السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. في زمننا كثير من الناس بيشتكي جدا من صعوبة الحوار مع الناس، سواء كان الناس دول الوالدين او الابناء او الزوج او الزوجة او الزملاء في العمل او عموم الناس. بنجد ان كتير من اخواننا لا يسمع للناصحين، لا يحترم الناصحين في اي موضوع، سواء كان في الدنيا او الدين، إلا من رحم ربي. وكتير من الناس بقى من عادتهم إنهم بيفتوا في أي حاجة وبيتكلموا في أي حاجة. وبالبحث وجدنا إن الأسباب السيكولوجية اللي بتؤدي لرفض النصيحة والمعلومة الصحيحة أسباب كتير قوي، من أهمها إن في دافع داخلي عند كتير من الناس اللي بترفض النصيحة، وإنهم دايما شايفين نفسهم فوق النصيحة. كمان من الأسباب اللي بتؤدي لإن الناس ما تقبلش النصيحة رفض المعلومة الصادرة من الطرف الآخر، بدعوى إن أنا مش هتنازل عن رأيي. وأحيانا بيحصل نوع من أنواع التصلب بيكون بسبب عند في الإنسان اللي قدامه. تالت حاجة إن بيحصل رفض للنصيحة والمعلومة الصحيحة بسبب عدم تقبل الفكرة نفسها، أحيانا لغرابتها، وأحيانا لأنها بتكون معتقد راسخ عند الإنسان المتلقي بيصعب التنازل عنه. العجيب إنك ممكن تجد بعض المتخصصين ممكن يعترضوا على النصيحة أو على المعلومة الصح، ويرددوا اللي بيرددوا الناس العادية، رغم أن الإنسان لو راجع سيكولوجية رفض المعلومة المفروض يفهم أن الإنسان المتعلم بيقبل النصيحة في أي شيء يفيده، ولكن للأسف كتير من هؤلاء لا يقبلوا النصيحة. تلاقي كتير قبل ما يسمع أو يعقل الموضوع يرفض مجرد سماع الأمر مباشرة. أول ما يسمع حد جاي يقول له كلام في الصح تلاقيه مباشرة مش عايز أسمع، مش عايز أتكلم، لو سمحت سيبني في حالي. دول يا أخوانا عندهم مشكلة حقيقية. طب إيه بقى يعني ليه بيرفضوا؟ لو بصينا للقرآن الكريم وللسنة النبوية ولسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنفهم المسألة دي كويس. اقرأ معايا كده قول الله عز وجل: ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فكرة إن الواحد يرفض النصيحة ويقوم على طول بعمل رياكشن أو رد فعل بيتهم فيه الناصح في عقله ووعيه وإدراكه، ويتلاقيه بيقول عليه كلام، تلاقيه مثلا بيحاول كده انه يكسره نفسيا كده، يقول له عم انت مصدق نفسك ولا انت بتشتغل نفسك يا جدع، هو كلامك ده كلام يدخل عقل انسان؟ ده انت طيب قوي، انت ملعوب في دماغك ولا ايه؟ هو انت معمول لك غسيل مخ؟ انت بتسمع للناس اياهم. هي دي تاني حاجة ممكن تؤدي بالإنسان لرفض المعلومة، فكرة التنفير من قائل المعلومة. افتكروا كده معايا ان بعض الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا ان هم ينفروا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وينفروا الناس من كلامه عن طريق التشكيك في نيته، ودخلوا كده في النوايا وقالوا ان هو يريد العلو والتفرد في الدنيا. عشان كده قالوها بس بطريقة عصرهم، قالوا له ايه؟ إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنانا. واخد بالك، هي الرواية ضعيفة ولكن هي فيها فكرة، هي فكرتها هي نفس الفكرة بتاعت هذه الأيام. أنت واخد كام يا عم عشان تقول لنا الكلام ده؟ هو أنت تاجر من تجار الدين؟ أنت عايز إيه من الآخر؟ أنت عايز تترسم؟ أنت عايز يعني الشهرة وحب الظهور وبتاع؟ لو أنت عايز كده إحنا معاك. فكرة إنه ينفر الناس من هذا الناصح عن طريق الطعن في نية المتكلم. تالت حاجة ممكن تبقى سبب من أسباب رفض المعلومة ورفض اللي بيقول المعلومة الصحيحة، الاتهام بالجهل وعدم العلم. لما ترجع للقرآن تجد أن الكفار استخدموا هذا الأسلوب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل على لسان هؤلاء: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فهو علشان يرفض النصيحة، يرفض المعلومة الصحيحة، قال له زي لسان أهل عصرنا دلوقتي: أصلك ما انتش عارف حاجة، انت روح بس المكان الفلاني هتلاقي الناس كلهم بيقولوا كده. واخد بالك، اصل خلي بالك اللي انت بتسمعهم دول شوية متشددين، اسمع بقى الشيوخ الوسطية كده الكيوت بتوعنا وانت هتفهم بقى الصح من الغلط بقى، وتلاقيهم بيدعوا كذبا وزورا كلام على العلماء الربانيين والدعاء الصادقين، مع ان الاصل ان البينة على من ادعى وان اليمين على من انكر. رابع حاجة بيستخدمها هؤلاء علشان يبرروا لنفسهم رفض النصيحة والمعلومة النصيحة والمعلومة الصحيحة، انهم بيستخدموا اسلوب التهكم والسخرية على الناصح. افتكروا كده معايا ما فعله المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية، السخرية أسلوب من أعظم الأساليب اللي بيتم استخدامها لتحقير شأن هذا الناصح، فتلاقيهم بيقولوا عليه: أنت مخطوف عقلك ولا إيه؟ إيه الكلام الأهبل اللي أنت بتقوله ده؟ هو أنت درويش من الدراويش؟ يا تجار الدين يا وحشين، أنت بتسمع فلان ده شيخ تايوان يا عم؟ هتلاقيهم بيقولوا نفس الكلام ده. فخلي بالك لأن هذه الطريقة طريقة قديمة حديثة. خامس طريقة من طرق رفض النصيحة والمعلومة الصحيحة، محاولة الخروج من الحوار بأنصاف الحلول ووضع إجابات متوهمة وليست علمية، وضع إجابات فهلوية زي ما الكفار قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت دعوته، قالوا له: خلاص ايه رأيك نعمل صفقة 50-50، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. أظن بقى الكلام ده لو اتعرض على الجماعة بتوع المصلحة والمفسدة والكلام بتاعهم ده كله كان زمانهم قالوا ده يعني ايه فرص، ولكن الشرع الحنيف لا يعترف بأنصاف الحلول لا سيما في العقائد، فأنزل الله سبحانه وبحمده: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. وأحيانا بعضهم بيرفض المعلومة دون أي سند علمي اتباعا للأعراف والتقاليد، وزي ما كانوا بيقولوا لنا زمان اللي ما يعرفش يقول ايه؟ يقول عدس. وقد قال علماؤنا: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، انما من لا يعلم لازم يفتي. صح؟ لا، لازم يشتغل كده في الفتوى، يفتي في الطب والهندسة ويفتي في الدين ويفتي في العلم ويفتي. اذا سألت النوعية دي هتلاقي ان هو ما عندوش استعداد انه يتم النقاش اصلا بمنطقية ولا يخضع اصلا لاي علم حقيقي الناس المتخصصين بيتكلموا فيه، وفي الغالب هتجد ردوده تقليدية زي ما قلنا أنا سمعت عن كذا، ده واحد صاحبي قال لي كذا، أصل فلان الدكتور فلان قال لي ده مش حرام ولا حاجة فأنا مشيت وراه. تلاقي الكلام بتاعهم كله أخبار مرسلة، أخبار قائمة على الشائعات، وما فيش مانع بقى من شوية توابل، ما هي الحاجة ما بتوصلكش كده على طول، يعني في شوية توابل بقى زي التهويل والشائعات والزيادات التي لا أصل لها، وكما قيل آفة الأخبار رواتها. علشان كده أنا عايز أقول للناس اللي ما بتقبلش النصيحة واللي ما بتخضعش للمعلومة الصحيحة، بقول لهم يا معاشر الرافضين للإصلاح والنصيحة، بقول لكم شوية وصايا ونصائح ومعلومات حطوها في دماغكم كويس قبل ما ترفضوا أي معلومة أو أي نصيحة. الأمر الأولاني إن اللي بينصحكم مش سهل عليه أصلا إنه يسبح ضد التيار، لكن بيحاول هذا الإنسان إنه ينشغل بما يراه حقا ولا ينشغل بما يتماشى مع الأهواء والترندات أو ما يطلبه المستمعون. فدي نقطة خدوا بالكم منها كويس، اللي بينصحكم لله وفي الله وب يعني آداب النصيحة دون مش عايز ليك إلا الخير، فما تتكبرش عليه. الملحوظة التانية، أحيانا يكون التخلص من الفكرة المقلقة أو المزعجة أصعب بكتير من الاستمرار في الحياة مع القلق. يعني إيه؟ كتير قوي بسمع مثلا بعض الأمهات عندهم قلق زايد على أبنائهم، فلما تقول لها يعني اقلقي بس بالراحة كده، تقول لك هو أنا المفروض ما اقلقش على أولادي ولا إيه؟ والإجابة لا، اقلقي ولكن بالمعقول، ولما يكون في سبب حقيقي للقلق، ما يكونش كلام وهمي، لأني لو حضرتك بتقلقي عمال على بطال هتصابي بمرض القلق، ومرض القلق ده هيدمر حياتكم. الوصية الثالثة، وصية قالها كثير من العلماء المعاصرين لما اتكلموا عن الحوار الفعال، قالوا حتى يكون الحوار فعال بين طرفين لازم مراعاة فيه أربع حاجات. رقم واحد إن يكون الحوار حوار منطقي، تاني حاجة إن يكون الحوار بهدوء وبخلق، تالت حاجة إن يكون الحوار بدون تشنجات أو اتهامات من الطرفين بعضهم لبعض، رابع حاجة عدم الخوف من تصور كل طرف إنه قد يكون مخطئ ويفكر في خطئه أولا، ثم قبل أن يفكر في تخطئة الآخر يفكر هل أنا عملت حاجة أسأت فيها لأخويا ولا أنا ما عملتش. لازم تفكر كويس وتحط نفسك مكان الطرف التاني علشان تفهم هو بيفكر إزاي وهيدير الحوار إزاي. النصيحة الرابعة، افتكروا كويس إن احنا للأسف في زمان شوش تسد. كان زمان بيستخدموا سياسة اسمها فرق تسد، الآن في عصر المعلومة السريعة والسيولة المعرفية بقوا بيستخدموا حاجة اسمها شوش تسد. حد عنده تلفزيون يا شباب؟ اللي عنده تلفزيون كان زمان يعني بيجوا الساعة 12 أو واحدة يقفلوا التلفزيون، فكان تعمل ايه؟ تيجي تفتح الشاشة تلاقي تش، صح؟ هو ده التشويش، ان عقلك يدخله معلومات مضطربة كتير فيحصل له ايه؟ تشوش. في هذا الزمان بقى اللي هو في عصر التشوش، نجد ان الاعور في وسط العميان بيظن نفسه انه ابصر الناس بالحق، والحقيقة انه هو اعور، فخد بالك من ده كويس. وصلت؟ الوصية الخامسة، مش لازم تثبت ان انت منتمي لدولة نامية نايمة. طب هثبت ده ازاي؟ هثبته عن طريق انماط تفكيري وسلوكي. وتلاقي الواحد من دول بنقعد نقنعه بالمسلمات وقاعدين نوضح له الواضحات وكأننا بنخترع العجلة من جديد. يا عمي يا عم الله يبارك لك يا عمي، امشي ورا الصح وامشي ورا الأصح وامشي ورا الناس العقلة. يقول لي والله يا شيخ في بلدنا يقولوا لنا ده طور قلنا نحلبه. يا عم يا سيدي الطور ما بيتحلبش، يقول لك على زماننا احنا هنحلبه بقى. يا عم يا عم مش لازم كل مرة نرجع ناخد نفس الأسباب اللي هتؤدي لنفس النتائج. أنا كده مش هتغير، يبقى أنت كده هتفضل فاشل، هتفضل متأخر. كده وصلت؟ النصيحة السادسة، لابد من مجاوزة الخلافات. بس نفهم كويس علشان نتجاوز الخلاف، ان مجاوزة الاعتدال في الاقوال والمواقف دي عادة من عادات السفهاء. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول ايه في القرآن؟ بيقول وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفيه دايما عنده شطط، ما عندوش كده اتزان. عشان كده بفكر كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي وبقول ان احترام الذات واحترام الآخرين حتى من نختلف معهم يدل على رقي وتربية، وهو العتبة الأولى في بناء جسور المودة بين الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حطلنا قواعد في القرآن. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عايزك حتى لو أنت ما بتحبش الناصح، حب نصيحته إذا كانت نصيحة صحيحة هتوصلني للخير في الدنيا والآخرة. وصلت؟ مش عايزك تسفه من الناصح ولا تسفه من هذه النصيحة. الوصية السابعة، إلى كل من ينظر بعين الاحتقار والازدراء والكبر للناصحين والمصلحين، بقول لكل واحد من دول الله يبارك لك شيل الريشة اللي فوق دماغك. الله يبارك لك، بلاش كبر يا حاج، بلاش كبر والله، وبلاش كمان تنشر او تكون سبب في نشر عدوى السلبية. طب بلاش كبر وبلاش ننشر عدوى السلبية. طب ليه؟ لان الكبر لا يدخل صاحبه الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. طيب وبلاش سلبية لانه من المثير المدهش مشهد السفينة وهي تغرق. الإنسان بقى السلبي لما بيشوف السفينة وهي بتغرق بيعمل إيه؟ يقعد يصر هو وأصحابه إن هم يقعدوا يعزفوا كده موسيقى بدل ما يساعدوا في إنقاذ هذه السفينة، وكأن إظهار كل شيء على إنه على ما يرام دون محاولة لهدم السفينة مش إنقاذها. أحيانا بتبقى الأمور مش على ما يرام، بتحتاج إلى تدخل، بتحتاج إلى إنقاذ وإصلاح. فدي نقطة لازم ناخد بالنا منها إخواننا. معلش اللقاء ده مهم أوي 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 ننشره، لأن احنا في زمن بقى كل حد بيتكلم في أي حاجة، وبقى كل حد بيفتح كلام في أي حاجة. معلش أنا محتاج إن أقول لكل واحد لو سمحت احترم التخصصات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بسمع واحد بيتكلم عن إله العلم التجريبي، أو النزعة العلموية، بيقول لك العلم التجريبي وحده لا شريك له، ما قاله العلم التجريبي هو الحق وما دونه هو الباطل. ويقصد بذلك ان العلم التجريبي لو تعارض مع النص الشرعي ارموا النص الشرعي وخليكم مع حقائق العلم التجريبي. لا اله الا الله، انت بتتكلم ليه في غير تخصصك؟ وليه بتبص للكوباية بنص العين وسايب نص العين التاني؟ ليه؟ لان انت اعتقدت قبل الاستدلال، لان انت وقعت في هذا الفخ، فخ الاعتقاد قبل الاستدلال، فبتحاول ان انت تتبع الهوى مش تتبع الحق. نفسي اقول لكل حد بطل تتكلم في اللي ما تفهمش فيه. تلاقي ناس على السوشيال ميديا بتعلق تعليقات، اصل ده حرام يا جماعة. هو حضرتك فقيه عشان تقول حرام ولا حلال؟ الاقي بنت كاتبة تعليق الشيخ سألته قال حلال، تريقة على حاجات في الدين. ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا اخوانا؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يا اخوانا هقول للمرة الاخيرة، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، وعلشان نفهمها كده بالبلدي اللي ما يعرفش يقول عدس، اللي ما يعرفش هيفتي في الدين بالباطل، اللي ما يعرفش هيقول للناس كلام كتير غلط على اساس انه صح، اللي ما يعرفش هيتكلم في غير تخصصه فيضحك المتخصصين عليه، اللي ما يعرفش للاسف بيفسد في الارض بعد الاصلاح. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.